بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. قبل أن أدخل في حلقة اليوم، أولا طلب مني كثير من الأخوة أن أبطئ لغتي ولهجتي، فإن شاء الله طلب مجاب، وإن كان هذه عادة، يعني أنا دون تكلف أتكلم بهذه السرعة، لكن إن شاء الله تعالى طلب مجاب أن أخفف. والعتب حقيقة على الأخ المخرج، أنا قاعد أطلب منه أقول إذا أسرعت خفف أشر لي، لكن هذا من التفاعل معكم ورغبة وحبا في إيصال الخير لكم، لكم إن شاء الله ما تريدون. موضوع اليوم وعدت أن أتكلم به، وهو موضوع انتشر بين الرجال حقيقة، النساء قليل لكن موجود هذه الظاهرة بين النساء، فدعوني أبحر معكم في هذا الموضوع، موضوع التدخين. موضوع التدخين مو أنا أول من تكلم فيه، كثير من كتب في الدخان. الدخان اليوم أصبح التجارة، أصبح الدخان لها شركات، أصبحت لها وكالات، كثير من الناس استغنوا من وراء الدخان، كانوا فقراء ما عندهم شيء، تاجروا في الدخان صاروا تجار كبار وصاروا لهم من الأموال الطائلة بسبب الدخان. دخان أو التدخين نسميه إحنا الزقاير، اللي يدخن نسميه مدخن، ونسميه باللهجة العامية سحيك، يسحك سحك السيجار أو الزقارة. تطورت قضية الزقارة اللي يدخلونها الناس إلى السيجار اللي هو الكبير البنمي اللي يأتون فيه من بنمه ومن غيره، وتطورت القضية شوي أكبر، أصبحت الآن الشيشة اللي يشربونها في المقاهي، وأصبح الشباب والأولاد، والشيشة طبعا مضاعفة أكثر من 20 ضعف عما في الدخان اللي يشربها الناس. أصبحت ظاهرة تنتشر في المدارس، أصبحت ظاهرة موجودة في الأسواق العامة، مع أن الدولة مشكورة سنت قانون يمنع التدخين، حظر التدخين في الأماكن العامة نهائيا، فلا وزارات ولا مكاتب ولا مطارات ولا طائرات، لكن عاد وين اللي يسمع ويطبق هذا القانون؟ بل وين آلة العقوبة؟ يعني منو اللي نمسكه ونغرمه ونعاقبه ويعلن أمام الناس أن هذا عوقب لأجل أنه اخترق هذا القانون؟ يعني لازم تراعي الناس الآخرين، الناس المرضى، الناس اللي يتعبون. أسوأ حال لما يكون إنسان قدوة للناس يدخن أمام الناس، هذا أسوأ حال من غيره، لما يكون مذيع قاعد على طاولة الإذاعة، أو إنسان يقابلونه وبيده دخان ولا بيده سبيل ولا يشرب أمام الناس، ويعني أنت الآن قاعد تروج بطريقة غير مباشرة لأن الناس تعجب بك، فلما تروج أنت للناس بطريقة مباشرة، هذا أسوأ حال من اللي يدخن، أسوأ حال لما يكون مسؤول يدخن، أسوأ حال لما يكون إنسان موظف في مقر عمله يدخن، أسوأ حال. يعني هذا كله مع الأسف كلها مظاهر سيئة. مو أنا أول من تكلم في الدخان، أكثر من عالم من هيئة كبار العلماء، سواء كان في الخليج العربي أو في من علماء الهند أو من علماء المشرق أو من علماء المغرب، في مدوناتهم وفتاواهم في قضايا النوازل التي طرأت على أمتنا لم تكن معروفة، كلهم تكلموا وأفتوا في قضايا الدخان. دعنا من الجدل اللي يكون أحيانا في قضية الدخان، لكن خلنا نتكلم، نطرح القضية كطرح علمي في قضايا الدخان. كتب فيها من أول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتاب في حكم شرب الدخان، وكتب فيها الشيخ محمد بن إبراهيم كتاب في موقف الطب من التدخين والتدخين كارثة عصرية، كتب فيه يعني الشيخ محمد إبراهيم كتب كتاب وضمن بعض هذه الأشياء، والأكاديمية البريطانية كتبت كتاب عن التدخين والمدخنين، وكتب الدكتور محمد علي البار كتاب التجارة الخاسرة، وهناك كتاب الدكتور محمد علي البار الاقتصاديات التبغ والتدخين، وهناك الشيخ الدكتور عبد الله بن جبرين كتب التدخين مادته وحكمه في الإسلام، والشيخ أبو بكر الجزائري يحفظه الله كتب كتاب في التدخين حكم التدخين، والشيخ محمد جميل زينو كتب كتاب التدخين في ضوء الطب والشريعة، وغيرها من العلماء، الإمام عماد الدين الصنعاني كتب كتاب، الدكتور عبد الله الطيار كتب كتاب، الشيخ سليمان سديري كتب كتاب، الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد كتب كتاب، وأنا كذلك كتبت بحث قدمته لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر عن التدخين بعنوان حكم الدين في عادة التدخين، قدمت ممثل عن جامعة الكويت في كلية الشريعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه النفع، لأن احنا نجمع التأليف هو التوليف، نجمع كلام من سبقنا ونقدمه، لا نفتي وإنما نجمع. دعوني أنا أرجو أن تكون هذه الحلقة يسمعها من يدخن أو تسمع لمن يدخن. هناك سؤال طبعا توجه لكل إنسان يدخن، أول شيء تأتي لهذا الإنسان، كل إنسان لو سألت عن سبب التدخين، من الناس يقول أنا أدخن مضايق، والله صدري في ضيق وما أرتاح، وما تروح الضيقة من صدري حتى أدخن، ففي التدخين أروح النفس. وبعض الناس يقول أنا والله في غربة، وإما أنا طالب أدرس في الخارج ولا مقيم هنا في الكويت أو في غيرها من البلدان، فالتدخين أتسلى به عن غربتي وبعدي عن أهلي، وبعض الناس يقول أنا أدخن بس أدخن إذا قعدت مع زملائي على القهوة فأسامر أصحابي وأتسلى لكي أفرح وأنسى، وبعض الناس يقول أتدخن عشان أحصل على لذة وعلى متعة، وبعض الناس يقول أدخن عشان أتخلص من القلق والتوتر والغضب، وبعض الناس يقول أدخن أجامل أصحابي وأسايرهم، وبعض الناس يقول أنا أدخن لأني أنا معجب بالمدخنين، وبعض الصبيان الصغار تسأله ليش يدخن يقول أدخن أنا والله بجرب بشوف شلون يدخنون شنو فيها شنو طعمها ما هي لذتها، وبعض الناس يدخن عناد يبي يثبت رجولته يقول أنا ما صرت رجل من بعد ما بلغت حتى دخنت، ونفس الشيء هذه الحالة موجودة عند البنات إلى آخر ذلك من الكلام الطويل العريض في أسباب التدخين الذي يعني يجعل الشباب أو البنات أو الفتيات بالمدارس أو الأولاد يدخنون. والتدخين خلونا نقف مع أضرار التدخين، والعاد كيف يقتنع يقتنع لما يقتنع كيف، لكن احنا نقول الحقيقة. أولا التدخين خبيث ولا شك، ما في واحد تسأل تقول التدخين طيب ولا خبيث يقولك طيب، هذا اللي يقولك طيب ما عنده عقل. التدخين خبيث، خبيث نقصد بالخبيث صحيا يعني يضر ولا ما يضر؟ لا شك أنه يضر، وهذا حتى افتح الباكيت مكتوب على علبة السيجارة التدخين سبب رئيسي للسرطان ننصحك بالامتناع عن التدخين مضر، هذا ما حط لك الشركات ألزموا هذا بالمعنى الحقيقي. فإذا الله تعالى حرمه، وقد قال الله تعالى في صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يمكن واحد يقول طيب حتى الثوم شجرة خبيثة سماها النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، قلنا المقصود بالخبث خبث الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك فقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالملائكة تتأذى من هذه الرائحة فلها رائحة خبيثة. وقد جاءت حديث تفسر الخبث بأنه خبث الرائحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرن مع هذه الشجرة ذكر كذلك الكراث اللي هو البقل وذكر كذلك البصل، فثبت أن المقصود إنما هو خبث الرائحة وليس خبث الضرر الذي يلحق الإنسان، ولذلك ما دام أنه خبيث بمعنى أنه يلحق الضرر فهو محرم. وأن الدخان تبذير، والله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أنت ترضى تكون من إخوان الشياطين ستصنف معهم وتحشر معهم وتكون معهم، وكان الشيطان لربه كفورا. فهل يرضى الإنسان أن يلحق بهؤلاء أو أن يكون من إخوانهم؟ وأن في الدخان إسراف، وقد قال الله تعالى إنه لا يحب المسرفين. واحد يقول لي والله العظيم عندنا، هو نفسه يقول لي هذا الشخص ينقل عن صاحب بقالة، قال احنا عندنا بقالة من يأتيني من الأسرة الفلانية أشر عليهم، قال الأسرة الفلانية تسكن عندهم بقالة ما يأتيني من الفاتورة الشهرية أكثر من 500 دينار، هذه فقط مشترياتهم من التدخين. الأب يدخن وعياله يدخنون والمدام تدخن وبناته يدخنون يسمون نفسهم بعد منفتحين ومتطورين ومثقفين والعائلة كلها تسحك، يقول فقط فاتورتهم الشهرية مو أقل من 500 دينار بس تدخين، لأن عند البيت يطلعون ويطلب له اليوم يطلب له باكيت باكر جلوس كامل باكر وهكذا، هذا إسراف نوع من الإسراف وفيه مضرة، والله تعالى قال إنه لا يحب المسرفين. وأن الدخان قتل للنفس، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والدخان إلقاء بيدك إلى التهلكة، وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ليش تلقي نفسك؟ حاجة تقتل نفسك يا أخي، إذا أنت ما تبي نفسك عيالك يبونك، إذا أنت ما تبي نفسك يا أخي بلدك تبيك، إذا بلدك ما تبيك يا أخي ربك يبيك سبحانه وتعالى، ليش حاجة تقتل نفسك؟ والدخان ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ثم بعد ذلك شلون تطيب للإنسان نفسه بأن يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين فيلوث الهواء ويجرح المشاعر ويؤذي الأنفاس أنفاس الناس الطيبة بأنفاس كريهة، خصوصا إذا كان التدخين في أماكن عامة أو في أماكن يجتمع فيها الناس أو غير ذلك. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمساجد بيوت الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقد أمرنا الله تعالى أن نتخذ زينتنا الكاملة عند المساجد، فقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكيف يطيب للإنسان أن يدخل إلى المسجد وقد تلوثت ملابسه وثيابه وفمه بهذه الريحة فلا يحافظ على مشاعر المصلين، ولا كذلك حتى لا يراعي الملائكة التي تسمع وتنصت فإنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. زوجتك الحانية التي وهبتك حبها الطاهر وأشرقت عليك بحنانها وعطفها، فتحت لك قلبها وأسرارها، تحرص على رضاك وإسعادك بكل ما أوتيت من قوة، فلا تظهر أمامك إلا بأبهى حلة وأزكى رائحة. شلون ترضى لنفسك أن تظهر أمام زوجتك بهذه الثياب الرثة وتأتي إليها فلا تشم منك ومن فمك إلا هذه الروائح السيئة؟ شنب محروق، شواربك محروقة، أسنانك صفر من كثرة التدخين وحرقك لنفسك، أنفاسك التي تخرج وتتردد منك ومن فمك مؤذية لك ولنفسك. والله تعالى أمرك بأن تتزين لها كما تتزين هي لك، فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للنساء كذلك عليك مثل ما لك عليها. قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. ثم تلا قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلذلك أنت قاعد تضر نفسك وتزعج الآخرين، أولادك فلذت الكبدة ثمرة الفؤاد، أنعم الله عليك بهم أمرك بالمحافظة عليهم، أنت تحبهم وتحرص على ما فيه نفعهم وتخشى من نسمة هواء تضرهم، فكيف ترضى لنفسك أن تسعى في دمارهم وهلاكهم بالتدخين حينما تعرضهم عليهم للتشويه ونقص النمو وزيادة العيوب الخلقية؟ فللتدخين أثر بالغ على صحة أولاد المدخن، بل إن بعض المختصين يعتبرون النيكوتين سما خاصا للنطفة، فله خطورة على النسل والإخصاب والإنجاب. صلاح الأولاد نعمة عظمى، كما قالوا: منن الإله على العباد كثيرة وأجلها نجابة الأولاد، فإذا صلحوا كانوا من أهم أسباب السعادة، سعادة والدهم، فصلاحهم واستقامتهم يسعى إليه كل عاقل رشيد، وفسادهم وانحرافهم يخشاه ويرهبه كل ذي رأي سديد. وأنت حينما تدخن أمام أولادك أو تسمح لنفسك بذلك، فإنك تتسبب في إغوائهم وانحرافهم، فهم وإن ولدوا أصحاء أقوياء وسلموا من أضرار التدخين الصحية، فإنهم لن يسلموا من تبعات التدخين الخلقية، فسيعمدون إلى التقليد والمحاكاة كما قالوا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فلذلك عليك حقيقة أن لا تكون قدوة سيئة لأبنائك، فمن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حياتك غالية وهي قصيرة في الوقت نفسه، وأنت بالتدخين تقصرها قصرا يتناسب مع كمية ما تدخن. والذين لا يدخنون لا شك أنهم أطول أعمارا من المدخنين، وكلما تقدم البدء بالتدخين كان الأثر أوضح والخطر أفضح، بل إن معظم وفيات العالم الصناعي إنما هي بسبب التدخين، حيث يموت في العالم سنويا بسبب التدخين وحده 1,500,000 شخص، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها 350,000 شخص يموتون سنويا من أسباب التدخين. وقد أجمعت البحوث العلمية على أن السيجارة أو السجائر هي من كبرى المهلكات التي تصيب الإنسان بالعجز وتهدده بالفناء. فالشاب البالغ من العمر 30 سنة ويدخن 15 سيجارة في اليوم يقصر عمره ما يعادل 5 سنوات عن الشخص الذي لا يدخن، فضلا عن أن سنوات عمره الأخيرة تكون كلها معاناة من الأثر السيء للتدخين. تقول لي: طيب الأعمار مكتوبة؟ أقول لك: صح، الأعمار مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما أدراك أنه في علم الله قد كتب أن فلانا إذا دخن فيموت عمره 40، إذا ما دخن فيموت عمره 45، لأن هذه حسبة إلهية عند الله سبحانه وتعالى. وأنت قاعد تقصر عمرك، بمعنى قاعد تهلك نفسك. ولو عشت إلى 40 سنة فستعيش هذه 40 سنة وأنت في كدر وفي أمراض. العقل نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، ميزك بها عن سائر الخلق، فضلك بها على كثير ممن خلق تفضيلا. أنت بالتدخين تسعى إلى تعطيل تلك النعمة وإلى إطفاء ذلك النور، فالتدخين يؤثر في العقل، يضعف التفكير، يؤدي إلى البلادة وهبوط مستوى الذكاء، وهذا مشاهد في الطلاب وغيرهم. لقد أجرى مختصون أمريكان تجارب اختبار الذكاء بين طلاب المدارس، فتبين لهم بشكل واضح أن المدخنين أقل ذكاء من غيرهم، وأن مقدرتهم على الفهم والحفظ أقل من غيرهم ممن لا يدخنون، بل أن تأثير التدخين على المخ بالذات يختلف عن كثير من المواد الأخرى المسببة للإدمان، فتأثيره يصل إلى المخ في أقل من دقيقة من إشعال السيجارة وبدء التدخين. قلبك ملك الأعضاء، لا تخفى عليك أهمية القلب، ولا تجهل خطورة إصابته وأنت تعرضه للدمار ليلا ونهارا. تعرض قلبك للجلطة وتصلب الشرايين وموت الفجأة وجلطات الأوعية الدموية وغيرها. عيونك هما النافذة على الحياة، بهما تبصر الأشياء وتنظر في ملكوت السماوات والأرض. بالتدخين تسعى لإغلاق تلك النافذة وإطفاء ذلك النور أو إضعافه. الآن يا مدخن، طالع المنظرة، شوف وقف وشوف المنظرة، هي منظرة سيارتك، طالع حد، شوف عيونك صفر. نعم، أنت تسعى لإطفاء نورك. فلقد اكتشفت دراسة حديثة أن التدخين تدخين أكثر من علبة سجائر واحدة في اليوم يزيد من احتمال الإصابة بالماء الأزرق ومرض إعتام العين، كما أنه يؤدي إلى التهاب الجفون وزيادة تحسسها، بل يؤدي إلى التهاب عصب الأبصار ومن ثم العمى. فلماذا تعمي نفسك وقد وهبك الله تعالى هذه الحياة؟ كم أنت محتاج إلى قوة ونشاط وحيوية، وكم أنت محتاج إلى أن تذهب إلى العمل بقوة وإخلاص وجدية؟ إن التدخين يوهن قواك ويضعف قدرتك ويورثك الخمول والكسل، بل ربما أفقدك القدرة على العمل، فتصبح بذلك عالة على أهلك وأمتك. الصحة اللي ما تحس فيها هي تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه إلا المرضى. الصحة كنز عظيم لا يوجد في خزائن الأغنياء. الناس تحافظ على صحتها وتهرب من الأمراض صغيرها وكبيرها، وأنت يا مسكين تدمر نفسك بنفسك وتسعى لحتفك بظلفك من حيث تشعر أو لا تشعر. فلا يكاد عضو من أعضائك يا مدخن يسلم من أضرار التدخين. وها هو الطب لا يفتأ يذكر لنا بين الحينة والآخر أو الفينة والأخرى ضررا من أضرار التدخين التي يصعب حصرها، وأنت تلقي بنفسك في براثنه وتقدم عليه بخطى حثيثة مسرعة. أما علمت أن التدخين سبب رئيس للسرطان بأنواعه المتعددة؟ أما علمت أن التدخين سبب لسرطان الرئة وسرطان الحنجرة وسرطان الشفة وسرطان البلعوم وسرطان المريء وسرطان الفم وسرطان اللسان وسرطان البنكرياس وسرطان المثانة وسرطان الكلى؟ أعيدها لك مرة ثانية، ويكفيك واحد سرطان يكفي من هذول كلهم. ويسمونه سرطان لأنه يخوف، يخرع حقيقة السرطان، يقول مرض ليس له شفاء، لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يخرع السرطان. انت ايش لك بالمشاكل هذه؟ ايش تبي يا اخي قطه؟ لو ما اقول لك حلال وحرام اصلا، انسى مساله ان حلال وحرام وتبذير واسراف وضياع مال وضرر، انسى هذا كله، اخذها من جانب طبي بس، خذها من جانب طبي. التدخين كما ثبت طبيا مع الزمن ومع المدة سبب لأنواع من السرطان، سبب لسرطان الرئة، سبب لسرطان الحنجرة، سرطان الشفة، سرطان البلعوم، سرطان المريء، سرطان الفم، سرطان اللسان، سرطان البنكرياس، سرطان المثانة، سرطان الكلى أو الكلى. الأسنان، جمالك في أسنانك اللي صارت صفر، والناس تسعى دائما لتجميل الأسنان، حطون آلاف وملايين، واحد يبي تقويم، واحد يبي جسر، واحد عنده ضرس طالع، واحد عنده لثة خربانة، يسعون في جمال الأسنان لأن هذا مظهرك. أنت تتلف الأسنان الآن، وكم يدفع الناس أموالا طائلة لأجل الأسنان، وأنت هداك الله تسعى لتسويسها واصفرارها، وتتسبب في التهاب اللثة وتقرحات الفم واللسان وتشويه الشفة ووسخ الأسنان. سموم تفتك بصحتك تقودك إلى الهلاك، ولو أقدم أحد على تعاطيها لاتهم في عقله، وأنت تحتسي السم قرير العين وبمحض الإرادة، بل وتدفع مالك في سبيل ذلك. تدري ولا ما تدري أن الدخان يحتوي على مركبات يصل عددها إلى 1000 مركب، وأن أشدها خطرا وأعظمها ضررا هو النيكوتين وأول أكسيد الكربون. فالنيكوتين موجود في أوراق التبغ الخضراء والمخمرة، ونسبته في الأوراق الخضراء تتراوح من 2 إلى 10%، وفي الأوراق المخمرة اللي قاعد يحطوا لك إياها في الشيشة أو تتدخن فيها في السيجارة ما بين نصف المئة إلى 5%. أما السيجار المتداول في السوق فنسبته فيما يتراوح 1 إلى 3%، نيكوتين من 1 إلى 3% في السيجارة اللي تدخلها من خلال التجارب التي أجريت على النيكوتين. أن النيكوتين يؤثر على جميع أنسجة الجسم، وأن جرام واحد منه يكفي لقتل 10 كلاب من الحجم الكبير دفعة واحدة، وأن حقنة منه تقدر بسنتيمتر مكعب كافية لقتل حصان قوي في لحظات قليلة، وأن قطرة منه في فأرة تميتها في الحال، وأن 50 ملغرام منه فقط تقتل الإنسان في لحظات، خصوصا إذا حقنت فيه عن طريق الوريد. هذا النكوتين لواحدة 3% في السيجارة الواحدة. أما أول أكسيد الكربون فإنه يؤثر على قدرة الدم على حمل الأكسجين، الدم مثل النهر اللي يشيل الخيرات يوزعها في سائل جسمك، أنت الدم قاعد تخرب الآن وتخرب أول أكسيد الكربون، من خلال أول أكسيد الكربون فإنه يؤثر على قدرة الدم في حمل الأكسجين، وفي استفادة الأنسجة منه ونسبة تأثيره في الدم تصل إلى 5% هي عند وواحد في المئة عند غير المدخنين. وبالجملة فالتدخين سبب لأمراض عديدة من شأنها أن تهلك الإنسان وتنغص عليه حياته، فأضراره الصحية لا تقف عند حد، بل لا يكاد يترك عضو إلا ويلحق به ضرر. فمما يسببه التدخين، وأختم به هذه الحلقة، أسباب التدخين شو يسبب؟ الربو وضيق التنفس ونشاط الإفرازات المخاطية في القنوات الشعبية والسعال والبصاق والبلغم والسل الرئوي وضعف كفاءة الرئة وسوء الهضم وتليف الكبد والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية. والله أنا خايف، أنا أتكلم وأنا خايف. والذبحة الصدرية وإصابة شرايين المخ بالتصلب وضيق شرايين الدماغ والشعور بالامتلاء والانتفاخ والغثيان، حالات الإسهال، إمساك المزمن، صداع، شعور بالدوران، أرق، فشل كلوي، ضعف السمع وتشوشه، فقدان حاسة الشم أو إضعافها، ضعف الجهاز المناعي والاستعداد للإصابة بأمراض خطيرة، زيادة أمراض الحساسية، التهاب الجلد، قرحة المعدة والإثنى عشر. أضف إلى ذلك أن المدخنين كغيرهم من حيث أنهم معرضون لسائر الأمراض، ولكن تزداد مضاعفة المرض بسبب التدخين. من الآن خذ باكيتك هذا كسرة وقطه بزبالة وأعزم على نفسك وعاهد ربك سبحانه وتعالى أنك لا ترجع إلى الدخان مرة أخرى. وأظن الآن حتى متوفر في الصيدليات أنواع من العلك يأكلها الإنسان وأنواع من الحبوب، حتى يوجد سوار يحط الإنسان يجعل يكره شرب الدخان ويكره شم رائحته. أنا اسمحوا لي ما دخلت في موضوع الدخان إلا لرغبة كثير من الأخوة المستمعين أن أتكلم في هذا الموضوع. استودعكم الله، ألقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع موضوع جديد بإذن الله تعالى، في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.